بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 868 في أحكام القرض أو الدين. قال المصنف: حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض، ولكن لا يبطل به القرض، وإنما يبطل الشرط فقط. احنا سابقا نتقدم عندنا انه ما يجوز اشتراط الزيادة في القرض، لان هذا قرض يجر نفع فهو ربا وحرام. الان نسأل، هاي الحرمة علي تخص بمن؟ هل تخص المقرض الشخص اللي يدفع القرض والمال، او هي حرمة على المقترض يعني الشخص اللي يأخذ القرض والمال؟ هل على الدافع ام على الآخذ؟ المصنف قال الحرمة حرمة اشتراط الزيادة، بأنه شخص يعطي قرض ويشترط أنه تعطيه زيادة عليه، كما لو شخص أقرض 1,000,000 دينار واشترط على المقترض أنه يرجعها إلى 1,100,000، هذه زيادة. حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض الشخص اللي دفع المال والمقترض يعني الشخص اللي أخذ المال، اثنيناتهم عليهم حرمة تكليفية، لأن الربا محرم تكليفا، فاثنيناتهم يأثمون، عليهم حرمة تكليفية وعليهم إثم وعقوبة. ولكن إذا وقع عقد القرض واشترطنا به زيادة، يأتينا السؤال: هل يبطل العقد أم يبطل الشرط؟ المصنف أجاب: لكن لا يبطل به القرض، يعني العقد يبقى صحيح، عقد القرض يبقى صحيح، إنما الذي يبطل هو فقط الشرط، شرط الزيادة. وشرط الزيادة إنما هي باطلة من جهة إنها مخالفة للشرع، لأن يلزم منها الربا والربا محرم، فهذا فقط اللي يبطل منه. وأكو قاعدة معروفة عند فقهائنا، إن فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط وهو العقد. يعني إذا شخص أجرى عقد وذكر شرط فاسد في ضمن العقد، هذا الشرط الفاسد ما يسري فساده إلى بطلان المشروط وهو العقد، إنما فقط هو الشرط يبطل بذاته. فيوجد قول معروف عند فقهائنا: فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط وهو العقد. لهذا المصنف قال: ولكن لا يبطل به القرض، يعني نفس شرط الزيادة المحرمة ما تبطل القرض، يبقى القرض صحيح موجود في إيجاب وقبول، إنما من اللي يبطل؟ إنما يبطل الشرط فقط، لأن فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط وهو العقد. فيملك المقترض ما يأخذه قرضا، ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة. على القول بأنه عقد القرض يبقى صحيح، فهذا معناه إن المقترض اللي أخذ المال، المال اللي راح يأخذه يملكه، لأن احنا قلنا القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة، فراح المقترض اللي يأخذه من أموال عن طريق عقد القرض يملكه ويقدر يتصرف فيه، فيملك المقترض ما يأخذه بعنوان أنه قرض. ولكن المقرض اللي دفع المال وأقرضه لا يملك ما يأخذه من الزيادة، مثل الشخص اللي كما قلنا في مثالنا أقرض 1,000,000 دينار واشترط زيادة على المقترض إنه يرجعه له 1,100,000. بالنسبة للمقترض اللي يأخذ من 1,000,000 يملكه ويحق له التصرف به، والمقرض ما لا يملك ما يأخذه من الزيادة، يعني من نسدد للقرض ونعطي 1,100,000 المليون هو حقه وملكه، لكن الزيادة اللي هي 100,000 لا يملكها، فلا يجوز له التصرف فيه، يعتبر ربا وأموال محرمة سحت، فما يجوز له التصرف فيها. نعم، المصنف استدرك قال: إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعا جاز له التصرف فيه. يعني إذا كان المعطي اللي هو المقترض من دفع 1,100,000 ودفع زيادة اللي هي 100,000، هو راضي بأنه المقرض يتصرف بال100,000 فحينئذ حتى لو كان عند علم بأنه لا يستحقه شرعا يجوز للمقترض أن يتصرف فيه. من يا باب هذا يسموه من باب إباحة التصرف. نعم صحيح المقترض المقرض لا يملك الزيادة اللي هي 100,000، ولكن ما دام عند علم أن المعطي اللي هو المقترض راضي بأن يتصرف في هاي الزيادة وإن كان هو لا يستحقها شرعا، المقرض يجوز له التصرف فيها ولا مانع من ذلك، لأن هذا كما قلنا يسموه من إباحة التصرف. فما دام المعطي المقترض اللي دفع 100 اللي هي زيادة راضي وقد أباح التصرف بالزيادة اللي هي 100,000، فلا مانع من أن يتصرف فيه ولا يكون إشكال في ذلك. نعم اللي تبقى عليه ما هي؟ تبقى عليه الحرمة التكليفية لأنه ارتكب الربا المحرم، ويبقى عليه الإثم والعقوبة. مسألة 869، إذا اقترض شيئا من النقود أو غيرها من المثليات كان وفاءه بإعطاء مثله. إحنا تقدم عندنا أنه القرض تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا. فإذا شخص اقترض شيء من النقود، النقود تعتبر من الأمور المثلية، يعني أني إذا أخذت من عندك دنانير أو دراهم أكو مثلها، أستطيع أأتيك بدراهم ودنانير مثلها، هاي تعتبر من المثليات. فالشخص اللي يقترض شيء من النقود كالدنانير أو الدراهم أو غيرها من المثليات مثل الحبوب، الأقمشة، الأدوية، الظروف، مثلا سبائك الذهب والفضة، إذا موجود مثلها أقدر أرجع لمثلها، هاي تسمى مثليات. لما أريد أوفي القرض أعطيه مثله. إذا أني أخذت من عنده كيس طحين مثلي أجيب له كيس طحين مثله، كيس من الحنطة أعطيه كيس من الحنطة، طول من القماش أجيب له طول من القماش، أخذت من عنده آنية مثلا أو أدوات أو أجهزة أقدر أجيب له مثلها، هذا يعتبر من المثليات ويكون وفاءه بإعطائه مثله. طيب لو كان المقترض قيمي مثل الغنم أو البقر أو مثلا الحيوانات أو الجواهر أو وغيرها، راح تثبت في ذمته قيمة هذه القيميات كما قلنا سابقا وقت الاقتراض، يعني حين الإقراض تثبت في ذمته المن إلى المقرض. فللمقرض المطالبة به يعني بهذا الشيء، وليس للمقترض الامتناع وإن ترقى سعره عما أخذه بكثير. بالنسبة للمقرض اللي دفع المال إلى حق طالب المقترض الآخذ للقرض بنفس الشيء المثلي، يعني يقول له أنا أعطيتك كيس طحين ترجع لي كيس طحين مثله، أعطيتك طول من القماش ترجع لي مثله، مثل هذا القماش ما دام هو مثلي ويكثر وجود مثله. فالمقرض المعطي للمال إلى حق طالب بالشيء المثلي وليس للمقترض الامتناع. المقترض الآخذ للمال ما إلى حق يمتنع ويقول له ما أعطيك مثله، أريد أعطيك قيمته، أريد أعطيك ما يقابله من القيمة المالية في السوق، هذا ليس له الحق في ذلك، لأن وفاء المثلي يكون بمثلي مثله، وليس للمقترض الآخذ للقرض والمال أن يمتنع من ذلك. وإن ترقى سعره عما أخذه بكثير، يعني حتى لو ارتفع سعره عما أخذه بكثير، يعني مثلا إذا أنت اقترضت كيس حنطة، المقرض يريد من المقترض أن يرجع لك كيس حنطة، حتى لو كان هذا كيس الحنطة ارتفع سعره، ارتفع سعره عما أخذه بكثير، ومن الممكن إذا دفع لقيمته المقرض يستفاد من حيث ارتفاع القيمة. نقول المصنف يقول وإن ترقى وارتفع سعره عما أخذه بكثير، من هو أخذ واقترض كيس الحنطة كان قيمته مثلا 50,000، الآن إذا يريد يوفي ويؤدي للقرض لعله كيس الحنطة إذا قابلناه بالقيمة المالية يسوى مثلا 70,000، فأكو فرق. المصنف يقول وإن ترقى وارتفع سعره أما أخذه بكثير، هو أخذ بخمسين الآن أصبح قيمته بسبعين، مع ذلك المقرض إلى حق طالب بالمثل، وليس للمقترض أن يمتنع عن الوفاء والأداء به. كما إن المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه، يعني المقترض الآخذ للمال وآخذ اللي أخذ القرض لو أعطاه هذا الشيء المثلي للمقرض الدافع للمال، ليس للمقرض أن يمتنع عن أخذه. أنا أخذت منك كيس طحين رجعت لك كيس طحين، أنت المقرض اللي أقرضتني كيس طحين ما لك حق تمتنع وترفض أنه ما أستلم هذا الكيس طحين، أريد قيمته، هذا ما إلى حق في ذلك. وإن تنزل سعره بكثير، يعني وإن كان سعره وإن تنزل سعره بكثير، يعني مثلا كيس الحنطة من أقرضه كان قيمته 50، لكن الآن كيس الحنطة في وقت الأداء من أني دفعت له أصبح سعره 30، يعني قيمته نزلت. مع ذلك حتى لو كانت القيمة قد تنزلت كثيرا عن سعر وقيمة كيس الطحين حين الإقراض، المقترض إذا أعطى الشيء المثلي للمقرض ليس له أن يمتنع عن أخذه حتى لو تنزل سعره بكثير، فما يحق له يمتنع ويقول له اعطيني بدال قيمته حتى لو كان سعره قد انخفض. ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين، يعني شنو معناه؟ يعني مثلا إذا كان هو مثلي الأداء يكون بالمثلي، لكن هو وقع بيناتهم تراضي ورضا نفس إنه يعطيني قيمته، اقترض شيء مثلي وأراد أراد أداءه بالقيمة مع التراضي، هذا يصح لو ما يصح؟ الجواب نعم يصح، لا مانع منه، لأنه السداد القرض بالمثل أو القيمي إنما هو يقع موضع التراضي بين الطرفين، فما دام حصل تراضي بين الطرفين هذا يعتبر من التنازل عن الحق ولا مانع منه. فيصح مثلا أن يقترض منه شيء مثلي ويريد يؤدي بالقيمة، ما دام يحصل التراضي فلا مانع من ذلك. هذا التراضي اللي يحصل على أدائه بغيره في كلتا الصورتين، يعني في صورة أنه المقرض طالب بالمقترض وإن ترقى سعر ما أخذه بكثير، وكذلك في حالة أنه أعطاه للمقرض وإن تنزل سعره بكثير، في كلتا الصورتين إذا حصل التراضي على الأداء بغيره أخذت منك مثلي أريد أعطيك قيمي، فلا مانع من ذلك، لأنه الحق يكون محصور بالطرفين ولا مانع من أنه أحدهم يتنازل عن حقه في ذلك. نعم. مسألة 870، يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه بأن يؤدي مثلا عوض الدينار دولارا وبالعكس. في الموارد اللي يحصل بها قرض مثلي كقرض الدراهم والدنانير، يجوز المقرض اللي يعطي المال أن يشترط على المقترض الآخذ للمال أن يؤدي من غير جنسه. طبعا الدراهم والدنانير تعتبر أجناس مختلفة، جنس الدرهم غير جنس الدينار، صحيح هي جميعها نقود لكن من حيث الأجناس تختلف، نوعها نقود بس أجناسها مختلفة. أو الدولار والدينار اللي هي دولار العملة الأمريكية والدينار مثلا العراقي، فيصح مثلا هو أقرضه بالدولار يشترط عليه يوفي بالدينار، أو بالعكس هو أقرضه بالدولار ويشترط أقرضه بالدينار ويشترط عليه يوفي بالدولار، هذا لا مانع من ذلك ما دام الأمر حصل بموضع التراضي بين الطرفين وهذا شرط صحيح ولا مانع منه. ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكون متساويا في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، يعني هذا الشرط يعتبر لازم عليه يعني على المقترض، بما أنه شرط صحيح ولازم إذن يلزم على المقترض أن يوفي به، لكن هذا الشرط إنما يكون صحيح ولازم بشرط أن يكون الجنسان متساويان في القيمة، يعني إذا أنا أقرضتك دولار أنت سددني القرض مالي بالدينار وتعطيني قيمة الدنانير المساوية للدولار بالقيمة، مثل الآن قيمة الورقة جيد 145,000، أنا أقرضتك ورقتين، أنت تسددني 290 دينار عراقي، يعني ما يقارب سعر الورقة بالقيمة مالتها، بشرط أن يكون متساويان في القيمة عند الوفاء، يعني عند الوفاء بمن؟ بالقرض، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، كما لو مثلا أنا اقترضت منك 10 دنانير وأنت اشترطت علي أن يكون الوفاء ب9 دنانير، هذا يعتبر وفاء بالأقل، لكن من جنس الدراهم، واشتراط الزيادة المالية تكون لصالح المقرض. هذا ما دام بالأقل فلا مانع منه، كما لو أقرضتك 10 دنانير واشترطت عليك أن يكون الوفاء 9 دنانير، هذا يسموه شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، هذا لا مانع. أو أنا أخذ منك مثلا ورقة من الدولار وأشترط عليك أن تسددني إياها ب120، مع العلم أن سعر الورقة 145,000، هذا اشتراط وفاء بالأقل، هذا لا مانع منه. فحينئذ بعد ما يشترط علينا أن يكون الجنسان متساويان في القيمة عند الوفاء، ما دام هو تنازل عن حقه ورضى وقبل بالأقل أقل قيمة، فإذن لا يوجد مانع. لهذا قال، طبعا هذا بالأقل، ليش المصنف قيد بالأقل قيمة؟ شنو السبب؟ لأنه إذا كان بالأزيد إيش راح يصبح؟ يصبح ربا محرم، فإذا شرط عليه الزيادة المالية لصالح المقرض فهذا غير جائز، يعني يدخل في باب الربا. يعني أنا مثلا أقرضتك ورقتين، إيش قد قيمة الورقتين إذا أردت توفيني بيها؟ 290، أشترط عليك توفي ليها 325,000، هاش تصبح من شرط الزيادة ويرجع إلى القرض الربوي المحرم. لهذا المصنف قال إذا كان أقل قيمة نقبل من باب التنازل عن الحق ولا مانع من ذلك، لكن إذا كان أكثر قيمة يدخل في باب القرض الربوي المحرم فهو غير جائز. قال يجوز في قرض المثلي كالدراهم والدنانير أن يشترط المقرض، يعني الدافع للمال، على المقترض، يعني على الآخذ، أن يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي مثلا عوض الدينار دولارا وبالعكس، يعني عوض الدولار دينارا، ويلزم عليه، يعني على المقترض ذلك، يعني يعتبر شرط لازم يجب عليه الوفاء به ويلتزم به، بس بشرط أن يكون، هاي يكون ألف الاثنين، يعني من هو ليكون؟ الجنسان مثل الدولار والدينار متساويين في القيمة، مثلا 100 دولار يساوي 145,000 دينار عراقي، هاي التساوي في القيمة حسب السوق عند الوفاء، يعني وقت الدفع، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، كما لو أقرضتك 10 دنانير واشترطت عليك أن توفيني مثلا 9 دنانير، هذا لا مانع منه. أو أقرضتك مثلا ورقة سعرها 145 واشترطت عليك أن توفيني بقيمة 120,000 دينار عراقي، أقل من قيمتها لأن هي قيمتها 145,000، هذا لا مانع منه ويصح ذلك. مسألة 871، يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص أو بنك قرضا ليحوله إلى شخص أو بنك آخر بأقل مما دفع إليه، ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا. توجد معاملة تحصل في زماننا هذا، إنه تحويل الأموال النقدية سواء كان بنفس العملة أو بعملة أخرى، كما في مكاتب الصيرفة الآن أو ما يسمى بمكاتب الحوالة. أنت تدفع مال، وهذا المال يقوم المكتب أو الشركة أو الشخص أو البنك يأخذه ويحوله إلى شخص آخر، هو أنت تدفع له بعنوان القرض، تقرضه فتدفع المبلغ النقدي لهذا الشخص، مثل تدفع لزيد، اتقرض لزيد حتى زيد يحوله إلى خالد، كما لو كان مثلا موجود في مدينة أخرى، هذا يسموه دفع مبلغ نقدي لشخص حتى يحوله إلى شخص آخر. أو أنا أدفع مبلغ نقدي وأقرض للبنك أو لمكتب الصيرفة أو لمكتب الحوالة، هو راح يحوله إلى بنك آخر، لكن بأقل مما دفع إليه. يعني أنا مثلا دفعت لهم 1,000,000 دينار حتى يحولون 900,000 إلى مدينة أخرى. أنا الآن في مدينة النجف، أدفع المكتب الحوالي 1,000,000 دينار يحولوه 900 إلمن إلى مدينة بغداد. هذا هل يصح أو لا يصح؟ الجواب نعم، إذا كان الإقراض حتى يحولوا لك إياه بالأقل مما دفع إليه هذا لا مانع منه، لأن هذا يعتبر من التنازل عن الحق لمقدار الأقلية. يعني أعطيتهم 1,000,000 هم راح يحولوا لي 900، يعني بالأقل أقرضتهم 1,000,000 وأخذت من عندهم 900. هذا يدخل في نفس المسألة السابقة، إذا الإقراض واشتراط الأقل قيمة لا مانع منهم، وخصوصا أنه هاي الأقلية اللي راح يأخذوها هم يأخذوها أما بعنوان الإجارة، يعني كأنها أجرة التحويل. أنا أعطيتهم 1,000,000 حولوا لي 900، 100 اللي أخذوها كأنها في مقابل أجرة التحويل، أو تدخل في باب الجعالة. يعني أني جعلت لهم أقرضتهم 1,000,000 وجعلت لهم 100 في مقابل يسلموني 900 مثلا في مدينة أخرى، أو يحولوا لي إلى شخص آخر، فهو من قبيل الإجارة أو الجعالة، وهذا المقدار الناقص يكون مأخوذ مقابل خدمة الحوالة والتحويل، وهذا لا مانع منه، لأن نفس خدمة الحوالة عمل محترم عند العقلاء وله قيمة مالية، فلهذا يصح ولا مانع منه ما دام هو بالأقل قيمة وما يلزم من عند الربا. لكن المصنف قال ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لأنه من الربا. يعني كيف أكثر من ذلك؟ أدفع لك 1,000,000 دينار حتى يحولوا لي بعد مدة إلى مدينة أخرى 1,100,000، أنا دفعت لهم 1,000,000 هم حولوا لي 1,100,000، هذا ما يصح، لأنه أنا من دفعت لهم أقرضتهم 1,000,000، هم راح يحولوا لي مثلا بعد شهر إلى مدينة أخرى، هذا يسموه إقراض ويحولوا لي إلى مدينة أخرى 1,100,000، يسموه إقراض مع الزيادة، هذا راح يدخل في باب القرض الربوي المحرم، فلا يجوز ذلك لأنه من المحرمات. نعم، وقلنا هاي المسألة تطبق في زماننا على مكاتب الصيرفة ومكاتب التحويل والبنوك، أو أنا مثلا في مدينة النجف أحتاج أموال في بنك بغداد، فأعطيها لبنك النجف وبنك النجف يحول ليها إلى بنك بغداد، وأنا أعطيهم 1,000,000 ويحولوا لي 900 بالأقل. أنا من أعطيهم إياه؟ أعطيهم إياه بعنوان القرض، أقرضهم 1,000,000 وهم يسددوا يوفون بالقرض في بنك بغداد ب900، هذا يعبر عنه ما يشرط به أن يكون بأقل قيمة مما اقترضه، هذا لا مانع منه ولا يدخل في باب الربا. مسألة 872، من أخذ الربا وكان جاهلا بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حل له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد. الآن نتكلم، ما دام الحديث انساق إلى الكلام في القرض الربوي، المصنف راد يبين حكم بالنسبة للشخص اللي يأخذ الربا كما لو كان يعمل بالمعاملات الربوية ويقرض الناس ويأخذ زيادة. هذا الشخص اللي يأخذ الربا إذا كان جاهل بحرمته، هذا يسموه جهل بالحكم. إحنا عندنا الجهل قسمين، قسم جهل بالحكم وعندنا جهل بالموضوع. إذا كان جاهل بحرمته هذا يسموه جهل حكما، يعني ما يعلم أنه أخذ الزيادة هذا هو محرم عند الشارع، يعرف أنه هو هذا من نوع أخذ الزيادة، لأنه هو جاي يقرض الناس 1,000,000 ويأخذ 1,000,000 وربع، يعرفها هذه زيادة موجودة، لكن يجهل أنه هذا يسموه ربا وهو محرم، هذا يسموه جاهل بالحكم، جاهل بالحرمة، أو بكونه من الربا، هذا يسموه جهل بالموضوع. يعني شخص يتعامل يعطي وياخذ، لكن من يعطي وياخذ ما يعلم أنه جاي بالأخذ والعطاء ما لا تحصل زيادة، وهذا يسموه جهل بالموضوع. يعني ما يعلم، هو أحيانا يعلم أنه أخذ الزيادة محرمة، لكن ما يعلم أنه هاي معاملة صار بها أخذ زيادة، هذا يسموه جهل بمن؟ جهل بالموضوع، لأنه موضوع الربا حصول الزيادة وهو ما يعلم بحصولها. لكن بعد ذلك علم، علم بالحال، يعني علم أنه أخذ الزيادة هي حرام من جهة كونه ربا، أو علم أنه هاي المعاملة اللي أجراها حصل فيها زيادة، علم أما بالحكم أو الموضوع، فتابه، فتاب يعني قدم التوبة والندم وعزم على عدم العودة واستغفر الله. الآن شنو حكم هاي بالنسبة للحرمة التكليفية؟ الله يغفر له إذا كان توبته توبة نصوحة ويرفع عنه الإثم والعقوبة. لكن الآن كلامنا بالحرمة الوضعية، هاي الأموال اللي أخذها شنو حكمها؟ لأن هو أخذها بالمعاملات الباطلة الغير شرعية. نعم، إحنا ورد عندنا في الروايات والأخبار إنه يحل له ما أخذه، وعليه أن يترك أن يتركه فيما بعد. الأموال اللي أخذها بعنوان الربا وكان جاهل بحرمة الربا أو بيتحقق موضوع الربا، يحل له ما أخذه سابقا، يعني الله يعفو عنه عما أخذه، لكن عليه أن يترك الربا فيما بعد من المعاملات الأخرى بعد علمه، بعد ما يصير يرتكب الربا، لأنه راح يصير عليه حرام وما يملك حتى الزائد اللي أخذه بعنوان الربا. ولو ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فلا شيء عليه، وإن كان مميزا عنه وعرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المال. إذا ورث المكلف مال وهذا المال اللي ورث فيه ربا، كما لو كان يعلم أن مورثه كالأب مثلا رجل ربوي، شخص يعلم أنه أبوه يتعامل بالمعاملات الربوية، الآن توفى أبوه ورث المال ماله، ويعلم المكلف أنه هذا المال فيه ربا، الآن شنو حكمه؟ وصل له ميراث الابن مثلا، وصل لميراث الأب. المصنف قال أكو تفصيل عندنا، إن كان هذا المال المورث مخلوط بالمال الحلال، يعني الأب كان عنده معاملات محللة وعنده معاملات محرمة، هذا يسموه مال مخلوط مال حرام مخلوط بالحلال. بعض الأرباح والأموال كانت تجي من أرباح الحلال، وبعض الأموال كانت تجي من الربا المحرم. إذا كان مال المورث مخلوط بالمال الحلال فلا شيء على الوارث، يقدر يأخذ هاي الأموال ولا شيء عليه. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، إن كان المال الحرام المورث مميزا عن الحلال، يعني يقدر يعرف أنه هاي الأموال هي من الربا وهاي الأموال من المال الحلال، هذا يسموه تمييز، تمييز المال الحرام من المال المورث. نعم، فإذا كان يعلم بهذا الشيء وكان يعرف صاحب المال الحرام، يعني الوارث يعرف صاحب المال الحرام، يجب عليه شرعا أن يرده إلى صاحبه، يعني يرد إلى مالك المال الحرام. كما لو كان الابن اللي ورث المال من أبيه يعرف أنه هاي الأموال أموال محرمة مال ربا، وهاي الأموال أموال محللة مال المعاملات والتجارات المحللة، عرف الأموال المحرمة وعرف أنها ربا، وعرف أنه أبوه من ماخذها من الأصحاب اللي أخذ منهم ربا، كون يرجع ما دام يعرف أصحاب الأموال المأخوذة زيادة وربا، يجب عليه أن يرجع هاي الأموال إلى أصحابها، لأن أبوه الميت ما يملك هاي الأموال، أخذها زيادة بعنوان الربا، فهو غير مالك إلها، كون يجب على الوارث مع معرفته لصاحب المال الحرام أن يرد المال إلى صاحبه ومالكه. طيب، إذا لم يعرف صاحبه، السلام عليكم، السلام ورحمة الله، إذا لم يعرف صاحبه جرى عليه حكم مجهول المالك، يعني إذا هو عرف هذا أنه مال حرام لكن لم يعرف صاحبه، إذا صار عندنا ثلاث فروض في المسألة. إذا لم يعرف صاحبه هذا يجري عليه حكم مجهول المالك. شنو حكم مجهول المالك؟ إنه يتصدق به على الفقير المتدين إذا مع اليأس من الوصول إلى صاحبه. إذن صار عندنا هكذا الخلاصة، إنه الوار المكلف ورث مال من أبيه مثلا فيه ربا، فشنو حكمه؟ نقول بتفصيل، إن كان المال المورث مخلوط بالمال الحلال يعني أكو أموال أبوه كان يعمل بالتجارة الحلال ويعمل بالربا ومخلوط وما يقدر يميزهن وما يعرف منه الحلال ومنه الحرام، نقول لا شيء عليك، لك حق تملك المال الميراث ولا شيء عليك. اثنين، إذا كان المال الحرام المورث مميز عن الحلال والوارث يعرف صاحب المال الحرام، يجب على الوارث يرد المال الحرام إلى صاحبه. ثلاثة، إذا عرف إنه هذا المال الحرام مميز عن الحلال لكن لم يعرف صاحبه، ما يعرف من أبوه من أخذه، يجري عليه حكم مجهول المالك ويتصدق به على الفقير المتدين بعد حصول اليأس من الوصول إلى صاحبه. مسألة 873، الدين. المسائل المتقدمة كانت تتكلم عن القرض، الآن نتكلم عن الدين. الدين عرف المصنف بأنه المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر، يعني بعض الأموال اللي يملكها الشخص على نحو الكلي الثابت في الذمة، اللي من أسبابه أنه شخص يأخذ قرض ويحدد بمدة فهذا يصير عليه دين، أو يشتري أو يبيع نسيئة وذمته تشتغل بدفع المال أو العين، أو يأخذ سلف يدفع العين ويأخر يأخذ الأموال ويأخر شراء العين، نسيئة أو سلف أو غير ذلك. غير ذلك مثل منه؟ مثل الضمان اللي يحصل بالإجارة مع كون الأجرة كلية في الذمة، مثل النكاح إذا شخص تزوج امرأة وجعل لها مهر وصداق ولم يوفي مهرها، يبقى المهر دين في ذمة الزوج، كلي يعتبر كلي ودين في ذمته يجب دفعه. مثل أروش الجنايات، الأرش هو الفارق بين المعيب والصحيح اللي يحصل بسبب جناية، مثل قيم المتلوفات إذا شخص أتلف مال الغير واجب أن يضمن قيمته، والضمان القيمة يعتبر دين في ذمته. مثل نفقة الزوجة الدائمة، إذا الزوج لم ينفق النفقة الدائمة على زوجته، النفقة المستمرة للزوجة الدائمة راح تبقى النفقة مشغولة بذمته دين في ذمته، الزوج تبقى نفقة الزوجة دين في ذمته على نحو الدين الكلي. وهكذا الشخص اللي تشتغل ذمته بالدين نسميه المديون أو يعبر عنه بالمدين، والشخص الآخر اللي إحنا ندفع للدين هو ياخذه يسمونه الدائن، وأحيانا يطلق عليه الغريم، وأحيانا يطلق الغريم عليهما معا. الدين أما حال يعني ليس لأدائه وقت محدد، وأما مؤجل وهو بخلافه. يقسم الدين إلى قسمين، دين حال ودين مؤجل. معنى الدين الحال يعني الآن حالا لابد من دفعه، فلهذا سمي بالحال، وهو ما ليس لأدائه وقت محدد يعني غير مؤجل غير مؤخر دفعه في وقت آخر، إنما الآن حالا لابد أن يدفع. وأما مؤجل يعني شنو مؤجل؟ ما كان لأدائه وقت محدد، مثل الشخص اللي يستدين مال ويشترط عليه أن يوفيه بعد شهر، هذا نسميه دين مؤجل إلى مدة شهر. ما كان لأداء وقت محدد مثل الشهر مثل السنة. وإذا كان الدين مؤجلا لم يحق للدائن أن يطالب المدين بأدائه قبل حلول الأجل. إذا كان الدين مؤجل ومحدد بوقت محدود، ما يحق للدائن اللي دفع المال أن يطالب المدين يعني اللي أخذ المال، أن يطالب بأداء الدين قبل حلول الأجل اللي هو الوقت المحدد. أنا استدنت منك 1,000,000 دينار على أن أوفيك الدين بعد مرور شهر، ما يحق للدائن بعد مرور أسبوع يطالب المدين أنه تعال وفين الدين مالي، مو هذا مؤقت إلى حلول الأجل الوقت المحدود، ما إلى حق. نعم، إلا إذا كان الأجل حقا له فقط، يعني إلا إذا كان تحديد الأجل هو حق للدائن فقط. وهذا كيف يحصل؟ كما لو قال الدائن للمدين أعطيك الدين ولكن تحديد أجل الدفع وتعيين وقته هو حق لي، وقت ما أشاء أنا أحدد، تدفع ليها بعد مرور أسبوع شهر سنة ورضى المدين بذلك، حينئذ راح يصبح تعيين الأجل حق للدائن فقط. فحينئذ بأي وقت إلى حق ماذا؟ يطالب متى ما شاء بالدين ما دام المدين هو راضي بذلك. لا حقا للمدين، يعني ليس في الموارد اللي يكون فيها تعيين الأجل حق للمدين. وهذا وين يحصل؟ بأن يقول المدين للدائن أنه تحديد تعيين الأجل ووقت التسديد هو حق لي، أنا أحدده بما أراه ورضى بذلك الدائن. هذا راح يصبح تعيين الأجل حق لمن؟ للمدين. أو لهما معا، يعني إذا كان لهما معا يعني يشترط الدائن على المدين حق تعيين الأجل ويقول له وقت ما أحدد أطالبك، ويشترط المدين على الدائن أنه وقت تحديد الأجل مالك لو طالبتني به وكنت أنا قادر على أدائه، وكنت قادر على أدائه أدفع لك هذه، أما إذا كنت غير قادر على دفع الحق فما أدفع لك. هذا رح يصبح تعيين الأجل وارد لهما معا، يشترط الدائن على المدين حق تعيين الأجل، يقول له وقت ما أحدد أطالبك، وكذلك يشترط المدين له وقت تحديد الأجل، يقول له فلو طالبتني وكنت غير قادر على دفع الحق أنا إلي حق أحدد الأجل في وقت آخر. هذا يصبح تحديد الأجل لهما معا. إذا كان الأجل حق له للدائن فقط أو لا حق للمدين فقط أو حق لهما معا، إلى حق في وقت ما يحدد الأجل أن يدفعه، فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في أي وقت. يعني تجوز له يعني للدائن في هذه الصورة، يعني في صورة كون الدين حق للدائن فقط، المطالبة به يعني المطالبة بالدين في أي وقت أراد، في أي وقت أشاء ما دام تعيين الأجل حق للدائن، في أي وقت يشاء ويريد إلى حق يحدد ويأخذ، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل الدين. يعني يجوز لأن يحدد وقت دفع الدين ماله إذا كان دفع للدين هو غير مؤجل، إنما كان من نوعية دين الدين الحال، كما يجوز له ذلك يعني تعيين وقت الدفع والأداء فيما إذا لم يؤجل الدين، يعني كم الدين لم يكن مؤجل وإنما أصبح حال. وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان. إذا المدين الشخص اللي أخذ الدين الآن أصبح عنده ميسرة وقدرة على سداد الدين وأراد أن يوفي الدين ودفع للدائن، الدائن ما إلى حق يمتنع عن القبول في أي وقت كان، ما في أي وقت كان. إذا دفع الدائن المدين إذا دفع الدين الدائن ما إلى حق يمتنع عن قبول الدين. نعم، إلا في حالة إذا كان الدين مؤجل مع كون التأجيل حق للدائن أو لهما معا، يعني إلا إذا كان الدين مؤجل والتأجيل من تعيين حق من تعيين يعني حق تعيين الأجل وتحديد موعد تسديد الدين هو حق للدائن الدافع. أو هذا يحصل كما لو أقرضه سلعة مثلا واتفقوا أنه موعد التسديد والأداء يكون في فصل الصيف مثلا، كما لو مثلا أعطى أجهزة تبريد أو ما شابه، أعطاها قرض أو دين إله وطلب من عنده يسددها نفسها مثلا، وموعد التسديد والأداء يكون في فصل الصيف لكثرة الطلب عليها، ما يحق للمدين يؤدي ويسدد هذا الدين قبل الموعد المتفق عليه، ما يحق له يجيب له أجهزة التبريد في فصل الشتاء، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الدين المؤجل التأجيل حق للدائن الدافع وتحديد الأجل وتحديد موعد التسديد بيده، فما يحق لك أنت تخالف ذلك. أو كان تحديد الأجل لهما معا يعني للدائن والمدين، فحينئذ يعرف طبعا مين نعرف أنه هذا تعيين الأجل للدائن والمدين؟ هذا يعرف من القرائن من الخارج، سواء كانت قرائن حالية أو قرائن عرفية مثلا. فإحنا نقول أنه المدين إذا راد يوفي الدائن فليس للدائن حق بأن يمتنع عن قبول وأخذ الدين في أي وقت كان، إلا إذا كان الدين المؤجل وكون التأجيل حق بيد الدائن أو لهما معا، فحينئذ إلى حق الطرف الثاني يمتنع من القبول والأخذ للدين، فإن له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل. إذا هو مثلا إحنا متفقين بعد 4 أشهر سدد الدين، هو بعد شهر جاب للدين، أقول له أنا شارط عليك أنه ما أستلم الدين إلا بعد 4 أشهر، فإلى حق يمتنع عن القبول قبل حلول الأجل. أما مسألة 874 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.